الحمد لله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وألزم عباده بما أنزل من الهدى. أحمده على ما أرشد وهدى، وأشكره على ما أسدى وأعطى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه ترفع الشكوى وهو منتهى كل نجوى، وإليه المآب والرجعى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، العبد المجتبى والنبي المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأطيعوا أمره، وأدوا ما عليكم من الأمانات، وتخلصوا من الحقوق، فإنكم عند ربكم يومئذ موقوفون، وعلى أعمالكم محاسبون، وعن أماناتكم مسؤولون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. أيها الناس، من حكمة الله تعالى في خلقه جل وعلا أن جعل تناسلهم وتكاثرهم بالمزاوجة بين ذكورهم وإناثهم، وتلك سنة عامة في الإنسان والحيوان والطير والحشرات وغيرها من المخلوقات. ولو شاء سبحانه وتعالى لكاثرهم بغير هذه الطريقة، ولكن إرادته جل وعلا اقتضت المزاوجة بين النوعين. وفي ذلك من الحكم ما نعلمه وما لا نعلمه. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقال جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا: وخلق كل شيء وقدره تقديرا. معاشر المسلمين، لما كانت المرأة أضعف من الرجل كانت مستضامة عند كل الأمم السابقة من فجر التاريخ إلى يومنا هذا. وكان العرب في جاهليتهم يئدون البنات لأنهن لا يمتطين الجياد، يعني يدفنونهن وهن أحياء. قالوا لأنهن لا يمتطين الجياد ولا يقاتلن الأعداء ولا يكتسبن المال ولا يدفعن عن أنفسهن أي اعتداء. فرآهن أهل الجاهلية عبئا وعارا عليهم. قال الله جل وعلا ذاكرا حالهم: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومع هذا الضعف في المرأة الذي اتسمت به خلقتها واستبيح بسببه حماها وسلب منها حقها، جاء الإسلام العظيم بما يعزز موقفها ويعلي مكانتها ويحفظ لها حقها. تعاب الله جل وعلا على أهل الجاهلية نظرتهم للبنات وشؤمهم منهم. قال الله جل وعلا ذاكرا حال أهل الجاهلية: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، وأفضل البشرية، وخاتم الرسل عليه أفضل صلاة وأزكى سلام، ما عاش له من الولد إلا البنات، وذلك من أعظم الفخر للبنات، وفيه تسلية لمن لم يرزق من الولد إلا بالبنات. ولما كان البنات هن الأضعف وأكثر الناس يستبشرون بالأبناء أكثر من استبشارهم بالبنات، فإن الشريعة الإسلامية السمحة رتبت من الأجور العظيمة والفضائل الكبيرة على رعاية البنات ورحمتهم والإحسان إليهم أكثر مما جاء في حق الأبناء. واختصت البنات بنصوص كثيرة متوافرة صحيحة، فمن رزق بنات وأحسن تربيتهن والقيام عليهن نجي من النار بسببهم بعد رحمة الله تبارك وتعالى، وحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأدخله بناته الجنة. وفي ذلك أحاديث كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار، حجابا يعني من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم جالسا عنده: قال يا رسول الله واثنتين؟ قال واثنتين. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم أصابعه عليه الصلاة والسلام. وكثير من الناس معاشر المؤمنين يحصر الإعالة والإحسان للبنات في الجوانب الحسية من المأكل والمشرب والملبس ونحوه، ويغفل جوانب العطف والحنان والحاجات القلبية والنفسية من الجلوس معهن والتبسم لهن والحديث إليهن والإنصات لحديثهن وتلمس حاجاتهن ومعالجة مشاكلهن، حتى تسربت إلى بعض الناس عادات أهل الجاهلية فلا يأكل مع نسائه وبناته، ويرى أن ذلك مناف لرجولته، قادح في شخصيته، ولا يحظى بمجالسته ومؤاكلته ومباسطته إلا أولاده الذكور. وهذا من التفرقة بين الأولاد. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله تعالى واعدلوا بين أولادكم، رواه البخاري. والعدل في هذا أيها الإخوة المؤمنون من أوجب الواجبات، بل هو من أمثل العدل إن لم يكن أهم وأولى من العدل في النفقة لمسيس الحاجات البنات لمثل هذا النوع من الإحسان والرعاية. أيها الإخوة المؤمنون، يجب على كل أب مسلم أن يتأمل ويتدبر هذه النصوص العظيمة في هذه الأحاديث. فقوله عليه الصلاة والسلام: فيحسن صحبتهما، وفي الحديث الآخر قال: يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن. فهل أحسن صحبتهن من ضيع عليهن الدين واكتفى لهن بالدنيا؟ وهل رحمهن من جلب لهن أسباب العذاب والنار في الآخرة؟ وتأملوا قوله عليه الصلاة والسلام: يؤويهن ويكفيهن، والإيواء والكفاية لها قدر محدود لا ينزل عنه فيحتجن إلى غيره وهو أبوهن وراعيهن، ولا يتعداه فيفسدهن، فإن قصر عن هذا الحد ما كان مؤويا لهن ولا كافيا لهن. فإذا عمل فيهن بشرع الله تبارك وتعالى وقام عليهن خير قيام حتى يزوجهن بالأكفاء فقد أدى الأمانة التي عليه، والتزم الدين الإسلامي، واستحق بإذن الله تبارك وتعالى ما رتب على رعاية البنات من أجور عظيمة سمعتموها. ومن أعظم الظلم وأكبر البغي أيها الإخوة المؤمنون، وهو من أشد أنواع القسوة والخسارة، أن يحرم بناته من حق قد قضاه الله تعالى لهن، كما يفعله من يفعله من جهلة الناس وجفاة الرجال بحرمان بناتهم من الميراث أو التحايل لإسقاطه قبل موته بأن يسجل أملاكه باسم أبنائه دون بناته، وذلك في حياته من دون فعل بناته من الميراث، ومن فعل ذلك فقد ختم حياته بسوء والعياذ بالله، ولقي الله تعالى بظلم عظيم لبناته، وقد خلقهن الله تعالى ضعافا لا يستطيعن أن يردن حقوقهن، وأوصى الله جل وعلا بهن، فضيع هذا الأب الظلوم حقهن بجهله وعصبيته وخالف وصية الله تبارك وتعالى، وانحاز إلى الأقوياء من ولده وأعطاهم حق الضعفاء، ولعله لا يحسن إليه في كبره وضعفه ولا يدعو حتى له في قبره إلا بناته، نسأل الله العفو والعافية. أيها الآباء، فإذا خطب رجل ابنتك وجب على أبيها أن يتحرى عنه ويسأل عن دينه وأخلاقه، ثم يعرض الأمر عليها إن كان الخاطب مما يرضى دينه وأخلاقه ولا يكرهها عليه، فالحق لها والقول لها، وهي من تتحمل نتيجة اختيارها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. ولا يحل له أن يعضلها، والعضل هو منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. وإذا رأى الرجل عزوفا من بناته عن الزواج لأجل الدراسة أو الوظيفة، ذكرهن بالله تبارك وتعالى، ووعظهن بكتابه، وبين لهن خطورة رد الأكفاء من الرجال، وأخبرهن أن الواحدة منهن إن ردت كفءاً يرضى دينه وخلقه فقد تعاقب بالحرمان من مثله. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فمن يرضى من الآباء ومن يرضى من البنات أن تكون سببا من أسباب الفتنة في الأرض والفساد العريض. والوظيفة والدراسة ليست تمنع من الزواج، إذ ستجد المرأة من يقبلها مع وظيفتها ودراستها، ولو قدر التعارض في ذلك قدمت مصلحة زواجها على وظيفتها ودراستها، بخلاف ما عم وطم في كثير من المجتمعات، نسأل الله العفو والعافية. ولو قدر أن هذه البنت طلقت وعادت إلى بيت أبيها، فلا يحل له أن يعيرها بطلاقها، ويجب عليه أن يحسن إليها حتى يجعل الله تعالى لها سبيلا برجل آخر. نسأل الله تعالى أن يحفظ نساء المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا ويحفظ نساء المسلمين من كل شر، آمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وأطيعوا أمره. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أيها الإخوة المسلمون، ليس من العيب في شيء أن يعرض الرجل بناته على الأكفاء تصريحا أو تلميحا، أو يوصي بذلك من يثق به ويثق في دينه ورجولته، فإن الأكفاء من الرجال إن رغبوا فيهن حصل له ما أراد من أن يزوجهن، وكان ذلك من تمام إحسانه إلى بناته. وإن رغبوا عنهن منعهم دينهم وأخلاقهم من الكلام والثرثرة في أعراض المسلمين وإفشاء سر صاحبهم. وقد فعل ذلك خيار هذه الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر الصديق، ثم عرضها على عثمان، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بحديث طويل معروف. وعثمان رضي الله عنه أيضا عرض ابنته على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد كان كبيرا وكانت صغيرة. وسعيد بن المسيب من أئمة التابعين رحمه الله رفض ابنة الخليفة، وقد خطب ابنته وزوجها من رجل صالح فقير كان يطلب العلم بين يديه. معاشر المؤمنين، يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يجب على ولي المرأة أبا كان أو أخا أن يتق الله تعالى في من تحت يديه من النساء، فقد قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا. ألا وإن من الشر الذي انتشر وعم عند كثير من الناس إلا من رحم الله وقليل ما هم، أن يتعنت ويجازف ذلك الولي على البنت التي أقبلت على الزواج والعفاف، فإذا ما جاءها رجل صالح تقي خفي وأراد أن يعقد عليها، قام ذلك الولي بسرد شروط ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر من أكبر الأسباب التي صرفت كثيرا من الناس عن الإقبال على بنات فلان وعلان، فيجب على الولي أن يحذر وينتبه من أن يودع العقد شروطا تصرف الرجل الصالح عن خطبة البنت والإعراض عنها. فإن أغلب الشروط الآن التي يتناقلها كثير من الناس طابعها ومبتغاها مادي بحت، ركضا وراء الدنيا الفانية وسعيا شديدا وراء كيفية تجميع الأموال. معاشر المؤمنين، كثير من الشباب نفرت نفسه من بعض البيوت لاشتهار تلك البيوت بسرد شروط في عقد الزواج ليست إلا لفرض شخصية المرأة من أول جلسة. فلنتق الله تعالى في أولادنا وبناتنا، فليست الوظيفة هي أصل السعادة في الحياة الزوجية، ولا قيادة المرأة للسيارة ولا الكليات ولا المعاهد المختلطة من آكد الأسباب لاستقرار حياتها وتنعمها. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين وأصلح شبابهم وشيبهم ونساءهم ورجالهم وفك أسراهم وعاف مبتلاهم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم دمر بشار وحزبه. اللهم اجعل كيدهم بينهم. اللهم اجعل عليهم دائرة السوء. اللهم اجعلهم عبرة لمن خلفهم. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.